لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أبرك قداسة البابا فرانسيس إلى رئيس أساقفة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الكاردينال فريدولين أمبونغو بيسونكو، معسيا بوفاة الكاردينال لوران مونسيغو باسينيا رئيس أساقفة كينشاسا شرفا، وذلك الأحد الماضي 11 من تموز يوليو عن عمر 81 عاما. وقدم البابا فرانسيس تعازيه الحارة إلى أقارب الكاردينال باسينيا والمؤمنين في أبرشية إينونغو، كيسانغاني وكينشاسا، وقال إنه كان راعيا تفانى جدا في خدمة الكنيسة أينما دعي، وكان متنبها لحاجات المؤمنين مفعما بالشجاعة والعزم، وكرس حياته ككاهن وأسقف لانثقاف الإيمان والخيار التفضيلي للفقراء. وأضاف أنه كان محبا للعدالة والسلام والوحدة، وعمل بعمق من أجل التنمية البشرية المتكاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشار البابا فرانسيس إلى أن الكاردينال مونسينغو كان شخصية كبيرة حظيت بالاحترام في الحياة الكنسية الاجتماعية والسياسية في البلاد، وعمل دائما من أجل الحوار والمصالحة لشعبه، وكان إسهامه كبيرا من أجل تقدم البلاد. وإذ كان معاونا أمينا ووثيقا في السنوات الأخيرة، لم يتوقف عن تقديم إسهامه في حياة الكنيسة الجامعة. الكاردينال لوران مونسيغو باسينيا رئيس أساقفة كينشاسا شرفا، من مواليد مونغوبيلي في 7 من تشرين الأول أكتوبر 1939. نال السيام الكهنوتية في روما في 24 من كانون الأول ديسمبر 1963. درس في المعهد البيبلي الحبري في روما، وبعد عودته إلى بلاده علم في كلية اللاهوت في كينشاسا وفي الإكليريكية الكبرى التي تحمل اسم يوحنا 23. كان الأمين العام المساعد في مجلس الأساقفة من العام 1972 وحتى العام 1975، ومن ثم الأمين العام للمجلس حتى عام 1980. عين في 13 من شباط فبراير عام 1980 أسقفا معاونا على أبرشية إينونغو، وفي 4 من أيار مايو من العام نفسه نال السيامة الأسقفية في كينشاسا على يد البابا يوحنا بولس الثاني خلال زيارته الرسولية الأولى إلى أفريقيا. وفي 7 من نيسان أبريل عام 1981 أصبح الأسقف المعاون على أبرشية كيسانغاني، وبعد 7 سنوات وتحديدا في 1 من أيلول سبتمبر 1988 أصبح رئيس أساقفة كيسانغاني، وخدم هذه الأبرشية 19 سنة. في 1984 انتخب رئيس مجلس الأساقفة، وشغل هذا المنصب حتى 1992، وأعيد انتخابه في 2004، وبقي في هذا المنصب حتى 2008. ومن العام 1997 وحتى العام 2003 كان رئيس منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر، بعد أن كان نائبا للرئيس من العام 1994 وحتى العام 1997. شارك في الجمعية الخاصة الأولى من أجل أفريقيا لسينودوس الأساقفة عام 1994، وفي الجمعية الخاصة الثانية من أجل أفريقيا لسينودوس الأساقفة عام 2009، وكان أيضا السكرتير الخاص في الجمعية العامة العادية الثانية عشرة لسينودوس الأساقفة حول كلمة الله في حياة الكنيسة ورسالتها التي عقدت عام 2008. في السادس من كانون الأول ديسمبر عام 2007 عينه البابا بنديكتوس السادس عشر رئيس أساقفة كينشاسا، وعينه أيضا كاردينالا في كونسيستوار العشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2010. وفي زمن الصوم عام 2012 دعي لإلقاء العظات خلال الرياضة الروحية للكوريا الرومانية. كان الرئيس المنتدب في الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لسينودوس الأساقفة عام 2012 حول موضوع البشارة الجديدة لنقل الإيمان المسيحي، كما وشارك في الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة لسينودوس الأساقفة حول التحديات الرعوية للعائلة في إطار البشارة بالإنجيل عام 2014، وفي الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة لسينودوس الأساقفة حول دعوة العائلة ورسالتها في الكنيسة والعالم المعاصر عام 2015. في الثالث عشر من نيسان أبريل عام 2013 عينه قداسة البابا فرانسيس عضوا في مجلس الكرادلة. هذا ومع وفاة الكاردينال لوران مونسيكو باسينيا رئيس أساقفة كينشاسا شرفا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 221 كاردينالا، من بينهم 124 كاردينالا ناخبا.
فرنسا والعلمانية، دور الكاثوليك في المجتمع والسياسة في ضوء القوانين الجديدة التي تمت الموافقة عليها خارج جبال الألب، مثل القانون المتعلق بأخلاقيات علم الأحياء. من ثم زيارة محتملة للبابا إلى باريس، وآفة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة، وأصلاح الكوريا الرومانية، وأخيرا إشارة إلى المحاكمة القادمة في الفاتيكان. هذه هي المواضيع التي تحدث عنها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في مقابلة له مع صحيفة لكروال الفرنسية بعد أيام قليلة من عودته من زيارته إلى ستراسبورغ في الذكرى المئوية الأولى لوفاة شفيعة منطقة الألزاس القديسة أوديليا. كما في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ستراسبورغ، أجاب أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على سؤال حول المحاكمة التي ستبدأ في 27 من تموز يوليو في محكمة الفاتيكان بشأن القضية المرتبطة بالاستثمارات المالية لأمانة الدولة في لندن. وقال الكاردينال بارولين: آمل حقا أن تظهر الحقيقة خلال هذه المحاكمة من أجل خير الجميع، موضحا أنه يشير إلى حقيقة قضائية، لأن الحقيقة الحقيقية وحده الرب هو الذي يعرفها، بينما الحقيقة التي يتم التأكد منها في المحكمة فهي حقيقة بشرية. عن الحقيقة يتحدث الكاردينال أيضا بشأن النتائج المنتظرة عن اللجنة المستقلة للاعتداءات الجنسية في فرنسا من قبل الإكليروس، والتي يجب الإعلان عنها قريبا. وقال: من المحتمل أن يكون هذا زمن ألم كبير، ولكن لا يجب أن نخاف من الحقيقة. وأضاف: نحن حزينون، وأعلم أن الكثير من الكاثوليك سيشعرون بالحزن الشديد والعار لما سيقرؤونه، لكن علينا أن نواجه هذه المحنة. من هناك يمكن أن يولد وعي جديد لمكافحة هذه الظواهر ومنع تكرار هذه الأفعال. أما بالنسبة للدستور الرسولي حول إصلاح الكوريا الذي يدرسه حاليا مجلس الكرادلة الذي هو عضو فيه، فقد اقتصر الكاردينال بارولين على الإشارة إلى أن الوثيقة التي ستستبدل الدستور الرسولي باستور بونوس للبابا يوحنا بولس الثاني هي الآن بين أيدي القانونيين الكنسيين من أجل تكييف المصطلحات والطابع القانوني للوثيقة. أما بالنسبة لتوقيت النشر، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن الأمر يعتمد على الأب الأقدس، وأضاف في منظمة معقدة ومتعددة القرون مثل الكوريا الرومانية يمكن أن يسبب التغيير بعض الصعوبات، ولكن هناك رغبة حقيقية في جعلها أداة في خدمة الأب الأقدس من أجل خير الكنيسة، ولذلك من الآن فصاعدا يجب أن نتجنب أي شيء قد حجب صورة خدماتها في الماضي. بالإشارة إلى البابا، أكد الكاردينال بارولين أنه في الوقت الحالي ليس هناك أي زيارة للأب الأقدس إلى فرنسا حتى لو كان هناك مشروع، وقال لقد أعرب البابا بالفعل عن اهتمامه بهذه الزيارة لأمانويل ماكرون، لكنني غير قادر على تحديد موعد، آمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن لأن فرنسا تستحق زيارة الأب الأقدس. وفي هذا السياق ذكر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بالمئة عام للعلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والفاتيكان، علاقات إيجابية كما قال نتشارك في الاهتمامات المشتركة مثل الإيكولوجيا التي أصبحت موضوعا رئيسيا للنشاط الدولي للكرسي الرسولي وإدارة الأوبئة، ولكن لا تزال هناك بعض الخلافات مثل مسألة نزع السلاح والطاقة النووية. ردا على سؤال حول موضوع العلمانية الفرنسية بينما تتواصل مناقشات الجمعية الوطنية أي مجلس النواب في البرلمان الفرنسي حول مشروع القانون المتنازع عليه بشأن الانفصالية الدينية الذي ينص على سيطرة أكبر من قبل الدولة على المنظمات الدينية ودور العبادة، قال الكاردينال بارولين إنه موضوع حساس للغاية في فرنسا لأن العلمانية الفرنسية لها سمات غير موجودة في أي مكان آخر مرتبطة بتاريخكم وبالأخص بالثورة الفرنسية، وإنما أيضا بالمراحل المختلفة التي أدت إلى الفصل بين الكنيسة والدولة وأحيانا إلى رفض قوي للدين. جميع هذه الأحداث قد تركت بصماتها وساهمت في تهميش البعد الديني في الحياة الاجتماعية، وهذا الأمر ليس جيدا، إنما المثالي فهو التمتع باستقلالية الجماعة السياسية عن الكنيسة والتعاون السليم بينهما، لأن الهدف المشترك للكنيسة والدولة هو الإسهام في الخير العام. من ناحية أخرى، قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إنه ليس قلقا من التوترات التي تسبق كل حملة انتخابية والتي تكون أحيانا ضرورية للمضي قدما، لكنه يوصي بألا تتحول هذه التوترات إلى صراعات عنيفة واعتداءات شخصية من شأنها أن تساهم في مناخ مدمر. هذا ولم تخلو مقابلة الكاردينال بارولين مع صحيفة لكروا الفرنسية من الإشارة إلى قانون أخلاقيات علم الأحياء الذي تم اعتماده حديثا في فرنسا والذي انتقد بشدة من قبل السكان الكاثوليك، وقال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان في هذا السياق أنه من الأهمية بمكان أن يسمع الكاثوليك صوتهم من خلال حجج تستند إلى إيمانهم. حتى في مثل هذه المناقشات الدقيقة، هذا على الرغم من إقرار القانون، لأنهم يقومون بذلك باسم الدفاع عن كرامة وقيمة كل حياة بشرية. في العاشر من تموز يوليو عام 2015 زار قداسة البابا فرانسيس الباراغواي في إطار زيارته الرسولية الدولية التاسعة التي حملته أيضا إلى الإكوادور وبوليفيا. وبمناسبة الذكرى السادسة لتلك الزيارة التي استمرت 3 أيام، وجه مجلس أساقفة البلاد رسالة إلى الحبر الأعظم. القرب والمحبة الأخوية هما المشاعر التي عبر عنهما الأساقفة في رسالتهم، بالإضافة إلى الصلوات والتمنيات بالشفاء العاجل للبابا فرانسيس الذي دخل المستشفى منذ 4 تموز يوليو حيث خضع لعملية جراحية في القولون. ويكتب الأساقفة إن الكنيسة وشعب الباراغواي يصلون من أجل الشفاء التام لصحتكم. بعدها يعود الأساقفة إلى 6 سنوات خلت وإلى الكلمات التي وجهها الأب الأقدس خلال زيارته للبلاد، ويؤكد الأساقفة أنها كلمات وتصرفات لا زال صداها يتردد فيهم، وقد شكلت أيضا محور الجمعية العامة العادية 230 التي عقدت في 8 و9 تموز يوليو الجاري. ونقرأ في الرسالة لقد تأملنا حول الحوار الاجتماعي وأضاءنا هذا التأمل من خلال الإصغاء مرة أخرى إلى الكلمات التي وجهتموها إلى المجتمع المدني في عام 2015 في ذلك الخطاب في الواقع الذي ألقيتموه في 11 من تموز يوليو لست سنوات خلت في ملعب ليون كوندو في مدرسة سان خوسيه في أسونسيون. قال البابا: وما هي الهوية في بلد ما؟ وهنا نتحدث عن الحوار الاجتماعي. إنها حب الوطن، أولا الوطن ومن ثم عملي. الوطن أولا، هذه هي الهوية. لذلك وانطلاقا من هذه الهوية أبدأ حوارا، وإذا بدأت الحوار بدون هذه الهوية فلا فائدة من هذا الحوار. كذلك يفترض الحوار ويتطلب منا أن نبحث عن ثقافة اللقاء، لقاء يعترف بأن التنوع ليس جيدا فحسب، بل هو ضروري أيضا، لأن التوحيد يلغينا ويجعلنا آليين، ولأن غنى الحياة يكمن في التنوع. كذلك بالإشارة إلى الجمعية الكنسية الأولى لأمريكا اللاتينية والكاريبي التي ستعقد في 22 نوفمبر المقبل في المكسيك، أبلغ الأساقفة الحبر الأعظم أن الأعمال التحضيرية تسير على أساس الإصغاء والأخوة الأسقفية، عملية شجعها البابا فرانسيس مرارا. وبهذا المعنى تريد رسالة مجلس أساقفة الباراغواي أن تكون شهادة على محبتهم واحترامهم وأمانتهم والتزامهم بسلطة التعليم البابوي. في الختام يرفع أساقفة الباراغواي الصلاة لكي يمنح الله الآب برحمته اللامتناهية الصحة للبابا، ولكي يقويه المسيح ويرافقه في تتميم خدمته البطرسية. وتختتم الرسالة بصلاة إلى العذراء سيدة كاكوبي شفيعة البلاد.
لا يجب على الوباء أن يقودنا إلى نسيان مؤساة المهاجرين. هذا ما كتبه باختصار مجلس أساقفة إسبانيا في رسالته بمناسبة اليوم العالمي السابع بعد الماء للمهاجرين واللاجئين الذي سيحتفل به في 26 أيلول سبتمبر المقبل. وإذ يستوحون من الموضوع الذي اختاره البابا فرانسيس لهذه المناسبة، أي نحو نحن أكثر شمولية، يؤكد الأساقفة الإسبان أنه حتى خلال هذه الفترة من الطوارئ الصحية الناجمة عن فيروس الكورونا يستمر الأشخاص الضعفاء الذين يواجرون في طلب المساعدة على حدودنا، فهم غالبا ما يهربون من الكوارث والحروب وعواقب تغيير المناخ ويحاولون شق طريقهم إلى مجتمعنا، ولكن ينتهي بهم الأمر بأن يسحقهم غياب المساواة. ولكن وكما يقول البابا فرانسيس، جميعنا في القارب عينه، إما أن نخلص معا أو نموت معا. لذلك من الضروري أن ننفتح على نحن يذهب أبعد من الحدود والجدران، لأن المهاجرين واللاجئين ليسوا بيادق على شطرنج البشرية، وإنما أشخاص يرغبون في أن يقدموا أفضل ما لديهم. وبالتالي تتابع الرسالة ستكون العيون التي نختار أن ننظر بها إليهم أساسية. ويسأل الأساقفة في هذا السياق: هل ستكون عيون أوروبا في الشتاء الديموغرافي والألعاب الجيوسياسية والمصالح الحزبية، أو عيون أبانا الذي يطلب منا أن نؤنسنا الأزمات ونستجيب برؤية بعيدة المدى من أفق الأخوة الإنسانية تدين استغلال الألم والفقر؟ هنا تأتي الدعوة إلى المسيحيين إلى استقبال بالمهاجرين وحمايتهم وتعزيزهم وإدماجهم، لأن الجماعات لن تنضج إلى أن تعرف كيف تصغي إلى صرختهم وتميزها وتقبلها. إن الأداة الأساسية لوضع هذا الموقف موضع تنفيذ تتابع الرسالة ستكون ثقافة اللقاء، المفتاح الذي سيسهل علينا فتح الأبواب أينما ذهبت الكنيسة لكي تجيب على علامات الأزمنة. إن الصرخة العالمية للهجرة تتطلب استجابة شاملة في الشركة، وبالتالي فإن كل واحد منا هو إمكانية لنحن يعانق ويقبل. في الوقت نفسه يدعو مجلس أساقفة إسبانيا إلى سياسة هجرة فعالة ذات أخلاق قوية ونهج شامل. يؤكد الأساقفة أننا جميعا مدعوون لكي نبذل قصارى جهدنا لكي نبني معا نظاما يعمل على تطبيع هجرة قانونية وأمنة طويلة الأجل تقوم على أساس حقوق الإنسان والأخوة العالمية والقانون الدولي. لذلك من الأهمية بمكان أن يصار إلى إعادة صياغة نموذج المواطنة من أجل تعزيز ثقافة إدماج تقوم على المسؤولية العالمية للعيش معا في هذا البيت المشترك. ومن هذا المنطلق يذكر الأساقفة الإسبان بأهمية الميثاق العالمي للهجرة، ويأملون في سياسات دولية تضمن حقوق نحن أكثر شمولية وإدماجا وأخوة نفهم كحدود جديدة. وبالتالي جاءت الدعوة القوية للمسيحيين لكي يقوموا بدورهم، ويكتب الأساقفة: لا يمكننا ترك القرار فقط للذين يحكمون أو يديرون أزمة الهجرة، وإنما حان الوقت لكي نحتضن صرخة الكثيرين. ويختتم مجلس أساقفة إسبانيا رسالته بالشكر لجميع الذين يعملون كجسور رجاء في جماعاتهم، مع التأكيد على أن الكنيسة حاضرة دائما سواء في أماكن المغادرة أو في أماكن وصول المهاجرين. لنحلم ببشرية جديدة، هذا هو الموضوع الأسبوع الاجتماعي الذي تنظمه اللجنة الأسقفية للعمل الرعوي والاجتماعي الوطني، والذي سيحتفل به ابتداء من 12 وحتى 15 من شهر تموز يوليو الجاري في الأرجنتين. وسيقام هذا الحدث بشكل افتراضي وسيبث عبر قناة اليوتيوب التابعة للجنة. سيتناول كل يوم من هذه المبادرة موضوعا مختلفا، وستتمحور المواضيع حول الغذاء في متناول الجميع، الانترنت كحق من حقوق الإنسان، ولادة اقتصادية جديدة، وأخوة اجتماعية. وإذ يستلهم الحدث من المقطع 35 من الرسالة العامة فراتيلي توتي للبابا فرانسيس، يتمنى المنظمون أن نتمكن من القيام بقفزة نحو أسلوب عيش جديد، ونكتشف بأننا بحاجة ومدينين لبعضنا البعض لكي تولد البشرية مجدداً مع جميع الوجوه والأيادي والأصوات، ما وراء الحدود التي خلقناها. وقد افتتح هذا اللقاء رئيس أساقفة الأرجنتين المطران أوسكار أوخيا، والمسؤول عن اللجنة الأسقفية للعمل الرعوي الاجتماعي الوطني المطران خورخيه لوغونيس. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسبوع الاجتماعي يعقد في مرحلة يطبعها وباء فيروس الكورونا، الذي قد تسبب في الأرجنتين حتى الآن ب 4.565 مليون إصابة وأكثر من 98 ألف حالة وفاة، مع تداعيات كبيرة على الفئات الأكثر ضعفا من الشعب من وجهة نظر اقتصادية. ونقطة حساسة أخرى هي إمكانية الوصول إلى الشبكة العنكبوتية التي أصبحت أداة ضرورية في زمن الأغلاق، ولا سيما للقطاعات التعليمية. في النهاية، إذ يقوم على الأخوة، سيسعى هذا الأسبوع الاجتماعي إلى تعزيز ثقافة اللقاء والحوار والتأمل المشترك من أجل بناء بشرية جديدة.
في تقريرها لهذا العام، أشارت وكالات الأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة فاو، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، إلى ارتفاع مستويات الجوع في العالم بشكل كبير بسبب النزاعات وتغير المناخ والأثر الاقتصادي لفيروس كوفيد-19. وينقل التقرير الذي يحمل عنوان حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021 بيانات تؤكد هذا الواقع، حيث عانى العام الماضي 2020 عشر سكان العالم من نقص التغذية ما بين 720 و811 مليون شخص، حوالي 418 مليونا في آسيا و 282 مليونا في أفريقيا. لم يتمكن من جهة أخرى بليونان و 400 مليون شخص في العالم من الحصول على الغذاء المغذي بما فيه الكفاية في عام 2020، أي بزيادة قدرها 320 مليون شخص تقريبا في عام واحد. وتؤكد هذه الأرقام حسب وكالات المنظمة الأممية أن على العالم بذل جهود ضخمة لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030. وفي إشارته إلى معاناة الأطفال، تحدث التقرير عن معاناة أكثر من 149 مليون طفل دون الخامسة من التقزم سنة 2020، كما وحرم 370 مليونا من الوجبات المدرسية بسبب إغلاق المدارس أثناء جائحة فيروس كورونا. أبرز تقرير الوكالة الأممية من جهة أخرى تأثير التغيرات المناخية، فأشار إلى أن تغير المناخ قد جعل المجتمعات في البلدان النامية أكثر عرضة للجوع. وقال في هذا السياق جيرانو لاغاندا من برنامج الأغذية العالمي حسب ما نشرت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن هذه الدول الأفقر هي أيضا الأقل استعدادا للتحمل تغير المناخ أو الاستجابة له، مضيفا أن الصدمات والضغوط المرتبطة بالطقس كانت تدفع بالجوع قدما بشكل لم يسبق له مثيل. نقل الموقع من جهة أخرى عن ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: يسلط التقرير الضوء على حقيقة مدمرة، تم إيقاف الطريق إلى القضاء على الجوع في مساراته بسبب النزاعات والمناخ وكوفيد 19، وشدد على أن إمكانات الأطفال المستقبلية تدمر بسبب الجوع، كما ودع العالم إلى العمل لإنقاذ هذا الجيل الضائع قبل فوات الأوان. ودعت الوكالات في بيان مشترك إلى أن يكون إنتاج الغذاء أكثر شمولا وكفاءة ومرونة واستدامة، كما وذكر رؤساء الوكالات أن الجائحة قد كشفت نقاط الضعف في أنظمتنا الغذائية التي تهدد حياة الناس وسبل عيشهم في جميع أنحاء العالم. وتحدث البيان عن عيشنا اليوم مرحلة حرجة، وعربت وكالات الأمم المتحدة عن الرجاء في دفعة دبلوماسية متجددة، وأكدت أن لدينا هذا العام فرصة لا سابقة لها لتحقيق تقدم في مجال الأمن الغذائي والتغذية، وذلك في إشارة إلى عدد من اللقاءات الهامة المرتقبة مثل قمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية وقمة التغذية من أجل النمو والقمة الخاصة بالتغيرات المناخية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.